ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي عليه وسلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد تحدثت في الخطبة الماضية المتعلقة بأعمال القلوب حول فضائل أعمال القلوب من جهة أنها سبب لنيل الدرجات العالية، ومن جهة أنها سبب للنجاة من العقاب. وفضائل أعمال القلوب أكثر من ذلك، وما ذكرته يحصل به المقصود بحول الله سبحانه. وقبل البدء بأول عمل قلبي أذكر نقطتين مهمتين. الأولى، أحوال الناس من جهة اهتمامهم بأعمال القلوب والجوارح، وكلمة الجوارح ستأتي معنا في هذا الجانب كثيرا. والمقصود بكلمة الجوارح هي أعضاء الإنسان، اليد والرجل وما إلى ذلك. فهناك عبادات من خلال القلب، وهناك عبادات من خلال الجوارح. فإذا قلنا عبادات الجوارح، أي العبادات التي يراها كل الناس كالصلاة، كل واحد يشوفك تصلي، لكن الخوف من الله عز وجل هذا في القلب لا يراه الناس. ففرق بين أعمال القلب، الأعمال الخفية لا يراها أحد، والأعمال الظاهرة كالصلاة التي يراها كل أحد. فالناس ينقسمون فيما يتعلق باهتمامهم بأعمال القلوب والجوارح إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، قوم اشتغلوا بإصلاح القلوب، يعني يهتمون بالقلوب بشكل كبير، وقصروا في الأعمال الظاهرة، بمعنى تجده يهتم بكل ما يتعلق بالقلب من عبادات. وعندما تنظر لصلاته على سبيل المثال، أو تنظر إلى الأعمال الظاهرة الأخرى، فهو مقصر بها بشكل كبير، وهذا غلط كبير. فالإسلام، الإيمان، الشريعة تجمع بين أعمال القلوب وأعمال الأبدان، لا أعمال القلوب فقط. القسم الثاني، اشتغلوا بالأعمال الظاهرة، عمل البدن، عمل الجوارح، الشيء نشوفه كلنا كالصلاة، يعني اهتموا بالصلاة اهتماما عظيما، شكرا جزاكم الله خيرا، ولكن تركوا إصلاح قلوبهم. يمكن يصلي لكن أعوذ بالله حقود، يمكن يصلي لكنه حسود، ممكن يصلي لكنه لا يصل الأرحام، ممكن يصلي لكن لا يعمل الأعمال الصالحة القلبية، أهمل شأن قلبه وصلاح قلبه، يحقد على غيره نسأل الله العافية والسلامة، لا يرجو الخير لغيره نسأل الله العافية والسلامة. هذا تجده طوال حياته يتمسك ببعض الصالحات كالأعمال التي تظهر أمام الناس، لكن ما يتعلق بصلاح القلب، طهارة القلب، نظافة القلب، يطور من نفسه يوما بعد يوم، هذا لا يأبه به ولا يهتم به ولا يلتفت إليه، وهذا غلط كبير وقلبه مريض جدا. القسم الثالث، وهم الوسط، وهم الذين اعتنوا بالأمور القلبية وأعمال الجوارح معا، اعتنى بقلبه واعتنى بالأعمال الظاهرة، وهذا طريق المرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وهنا تنبيه، هناك قسم من الناس والله أعلم لا يدخل في أحد الأقسام الثلاثة، في قسم هذا لا يدش لا بالأول ولا بالثاني ولا بالثالث، وهؤلاء أصحاب المقولة المشهورة، الدين بالقلب، الدين بالقلب، جميل، الدين بالقلب. لكن عندما تتأمل في الذي يتكلم بهذه العبارة، لا صلاة مثل صلاة الناس، ولا أعمال قلبية ترضي الله عز وجل، وتجده ماذا يقول؟ تبريره الأعظم الدين في القلب. نعم، إذا كان دينك في القلب سيظهر ذلك على أعمالك، على جوارحك، راح نشوفك من خير الناس، من أصلح الناس، علامات صلاح قلبك واضحة بالنسبة لنا، أنت قاعد تترجمها بأعمالك. لكن الدين في القلب، لا القلب سليم ولا العمل سليم، فهؤلاء والله يا إخواني خدعهم إبليس بخدعة خبيثة جعلتهم يستمرون بتقصيرهم من الجهتين، من جهة أعمال قلوبهم ومن جهة أعمال أبدانهم. وبعد هذه المقدمات التي قدمت بها في الخطب الماضية، أدخل بعون الله تعالى على أول عمل من أعمال القلوب وهو الإخلاص. دائما ما نسمع الإخلاص، نخلص العمل لله، نخلص العبادة لله، فما معنى الإخلاص؟ الإخلاص في لغة العرب مأخوذ من الخلاص، وهو الصفاء والنقاء. فهذه الكلمة تدور في لغة العرب حول تنقية الشيء من الشوائب، ومعناه في دين الله سبحانه هو توحيد الإرادة والقصد. بمعنى فلان يتعبد بعبادة، ما هو مقصودك من العبادة؟ قال: الله وحده، شكرا أنت مخلص. ما مرادك من العبادة؟ أريد الله فقط، شكرا أنت مخلص. هذا هو الإخلاص باختصار، عندما يتعبد لله بعبادة، سواء كانت العبادة قلبية بالقلب، أو العبادة عن طريق اللسان، أو عبادة عن طريق العمل بالجسم بالبدن بالجوارح. إن كان المراد هو الله، وإن كان المقصود هو الله، فهذا مخلص لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود بهذه العبادة، عبادة الإخلاص. هذا باختصار فيما يتعلق بعبادة الإخلاص. لكن لو صلى لأجل أن يظهر نفسه أمام الناس بشكل جيد، هني المشكلات المتعلقة بالإخلاص. صلى، عندما صلى هو نيته من الداخل أن أظهر في عين الناس بشكل جيد، يقولون فلان يصلي، يعني نظرتهم عني حلوة. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، لو صلى لأجل أن يمدحه الناس، الأول فقط أن ينظر له الناس بنظرة جيدة، مو شرط يمدحونه بلسانهم، الثاني لا، يريد منهم أن يمدحوه لأنه يصلي، الثالث أو أنه هرب من ذمهم، يعني ممكن هالديوانية هالمجلس جزاهم الله خير، قرابة جماعة عائلته، على قولتهم الدائرة الضيقة، ناس محافظين على الصلاة، فإذا كان واحد منهم لا يحافظ على الصلاة ذموه مباشرة، فهو يريد الهروب من ذمهم، عبيهم يذمونه فيقوم يصلي. أو كما نراه من بعض الناس اليوم، معروف أنه لا يدل المسجد ولا يصلي نهائيا أصلا، بل هو صرح بلسانه، فإذا قعد عند عشاء جماعته لأجل عقيقة، ولا جايهم جديد ولا بنت ولا أي مناسبة كانت، شافهم قاموا يصلون استحى، قاموا صلى، هل هذا مخلص؟ الجواب عندكم. أو أنه صلى لأجل الحصول على أموالهم، ما ممكن إنسان يريد عقد تجارة، عقد اتفاق، يمكن يريد شيئا من تاجر معين، وهؤلاء لا يعطونه ما يريد إلا إن كان مصليا مثلا، فقام يصلي أمامهم، هل هذا مخلص؟ الجواب واضح. أو أنه صلى لأجل أن يظنوا به خيرا، يعني يظنون أنه ما شاء الله رجال يصلي، البنت تصلي، الولد يصلي، ما الهدف؟ لأجل أن يطلب منهم أن يقضوا حوائجه، إما أن يكون فقيرا ويعلم أنه هذا الغني لا يعطي إلا المصلي، فقام صلى قدامه، أو أنه ليس بفقير لكنه يحتاج إلى أنه يخلص له معاملة، وهذه المعاملة ممكن من أسباب أن تنتهي وأن تتيسر الأمور فلان الفلاني، وفلان الفلاني لا يساعدك لا يقف معك إلا أن رأك مصليا فصليت. هل هذا صلى لله وكان مخلصا؟ الجواب عندكم. أو غير ذلك مما يفسد العبادة من نيات فاسدة. هؤلاء هم يجيبون عن أنفسهم إن كانوا مخلصين لله أو ما سوى ذلك. أو أبو الشباب توه صغير بيتزوج لبنت الحلال، فيدري أن سابته إذا ما شافوه يصلي ما راح يقبلون، وراح صلى عند مسجد نسيبة مرة مرتين وثلاثة. هل هذا مصلي؟ هل هذا مخلص؟ هل هذا يبتغي ما عند الله؟ سبحان الله. الجواب يا إخواني، هؤلاء ليسوا بمخلصين بل مرائين. وهؤلاء إن كانت تنطلي الخدعة على بشر على مخلوق، فهل تظنها تنطلي على علام الغيوب سبحانه وتعالى؟ أبدا والله. وهنا سؤال مهم، وهو ما أهمية الإخلاص؟ أولا نسأل سؤالا قبل ذلك، ما هو الإسلام أصلا؟ الإسلام بمعناه العام هو أن نستسلم لله، نخضع لله، بأن نتبع ما يرضي الله ونبتعد عما يغضب الله. هذا هو الإسلام. زين، شنو الإخلاص؟ إذا قلنا أنه إذا عملنا العمل لكل الله فقط، ترى هذا حقيقة الإخلاص. عندما تتبع أوامر الله عز وجل وتكون لله، وتبتعد عن نواهي الله عز وجل وتكون لله، هذا هو الإخلاص. إذن نعرف أهمية الإخلاص، أنه هو الإسلام نفسه، حقيقة الإخلاص هي الإسلام نفسها. الأمر الثاني أن العمل الصالح العبادة إذا لم يكن صاحبها مخلصا لله تعالى فهي مردودة باطلة غير مقبولة. يعني هذا الذي صلى لأجل أن يمدح، لأجل أن يهرب من ذم، لأجل نية فاسدة، عمله غير مقبول أصلا، عملك مردود، عملك باطل ولو صليت 20 سنة لأجل هذه النيات الفاسدة إذا لم تكن مخلصا لله. إذا عرفنا خطورة الشيء هذا، وأنا قاعد أصلي أبي الثواب من الله عز وجل، أبي يرضى علي، وفي النهاية عملي مردود، ماذا أستفيد إذا أنا أكذب على نفسي بعدم إخلاصي لله عز وجل؟ هاتان الجهتان كافيتان ليعرف الإنسان قيمة الإخلاص، أنه هو الإسلام حقيقة. والشيء الثاني وهو أن عملك مردود إن لم يكن عملك لله عز وجل مخلصا فيه. ومن باب يا إخوة أن أكمل الصورة كاملة عشان يعرف الإنسان خطورة اللي قاعد يسويه، سأذكر حديثين مهمين فقط. الأول حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا الرجل يتكلم مع الرسول، حوار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، شو يقول؟ قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا، الآن يسأله عن شيء معين، يقول: أرأيت رجلا غزا، يعني يجاهد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل عبادة عظيمة ولا لا؟ عبادة عظيمة، سنام الإسلام كما جاء في الحديث. إذا عرفت قيمة الجهاد وأنك تبذل نفسك الكريمة لله سبحانه وتعالى تبتغي ما عند الله، هذه عبادة عظيمة. زين، هو يسأل عن رجل يفعل عبادة عظيمة وهي الجهاد في سبيل الله، ما هي مشكلته؟ أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني نيته من الداخل، هدفه من الداخل نيتين: النية الأولى الأجر ثواب الجهاد، النية الثانية الذكر. شنو معنى الذكر؟ الذكر أي أن يمدحه الناس وأن يقولوا عنه شجاع. عند نيتين، يعني مو بس أنهم يمدحوني أني شجاع، لا، أبي ثواب يا رب العالمين، وأيضا أبي أنهم يمدحوني. سمعتوا الكلام اللي يقوله الرجل؟ شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، يعني حرم من الأمرين، لا ثواب ولا ذكر. تبي ذكر الناس، المخلوقات اللي نفسك اللي ترجو رحمة الله عز وجل، يمكن تنال ذكرهم، لكن تبي تتكلم عن ذكر الله عز وجل لك وعن ثناء الله عليك ومعرفة قيمة عملك، فلا شيء لك عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. بس تبي مع الإخلاص شيء ثاني ما راح ينفعك الشيء الثاني عند الله عز وجل. ينفعك بالدنيا نعم، لكن عند الله سبحانه وتعالى هذا عمل مردود. زي نضرب أمثلة موجعة قليلا. قطية بين الجماعة، قرابتك أقرب دائرة لك، كل واحد منهم مطلوب مبلغ من المال لأجل أمور معينة. مثلا فلان من الناس ذبح له واحد، قتل أحدهم وهو من قرابتك، وصار بيننا اتفاق على نجمع له مبلغ من المال، فبعضهم لم يعطي في البداية، لكن شاف الشيلة مني، ها أبيات شعر مني، مدح آل فلان، مدح آل علان، البيت فلاني سجلوا، دفعنا 1000 دينار، 500 دينار، 600 دينار. ثقل عليها الموضوع، شلون ما هو مطيب مني، فبادر بالدفع. زين أول شيء كانت لله عز وجل، ما بادرت لما شفت لك شيلة ولا بيت شعر ولا آل فلان وآل علان دفعوا وعلم هم مطيب مني، دفعت. نيتك ليست لله، نيتك لأجل المدح والثناء. هذه التي تظن أنها صدقة عمل باطل مردود. شفت خطورة الموضوع؟ هذا مثال من الأمثلة الموجعة في حياتنا وبكثرة، هو مرة ولا مرتين. مثال آخر، قرابتك يعني طرحوا مشروع، نريد أن نتصدق عن الميت الفلاني. إن لم يكن عندك نية من الداخل أن تتصدق فلا تتصدق، يعني مو عشان حياء شفتهم تصدقوا رحت تبعتهم. لا تتصدق حياء، إنما ابتغاء الثواب فقط. وأخفي اسمك إذا استطعت، وما استطعت ذلك سبيلا. فاعل خير كثر الله خيرك، ترى مو مهم يعرفونك الناس. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تعرفون اسمه؟ أبدا. رجل مؤمن من آل فرعون، في أحد يعرفه؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه؟ أبدا، ما في أحد يعرفه. من يعرفه؟ رب العالمين، وكفى بها معرفة. أنت ما تعمل عمل الصالح؟ جواب بلى. ألا تريد الثواب فقط من الواحد القهار المنعم الكريم؟ جواب بلى. شي همك مدحوك الناس ولا مدحوك، داروا أنك سويت ولا ما داروا، ما دام الله عز وجل تخفى عليه خافية. المعايير مختلفة بين أهل الأرض وأهل السماء. إذا أردت أن يوفقك الله وأن يتقبل الله منك فليكن عملك لله فقط، لا يدري عنه أحد من الناس. الحديث الثاني وبه أختم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله غني عن الشرك وأهل الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنت الآن مستانس بهالعمل اللي أنت حطيت فيه مع الله عز وجل شريك، سواء كان هذا الشريك ملك من الملائكة، كان رسولا، كان صالحا، كان طالحا، كان صاحب قبر، كان حي، كان ميت، كان شجرا، صنما، بقرة، فأرا، قل ما شئت من هذه المعبودات الباطلة. إذا كان العمل خالص لله لا يجعل إلا لله، وجعلت فيه مع الله أحدا، فهذا شرك. زين يا رب أبي الثواب أبي الأجر، ماذا يقول الله جل وعلا؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عملك مردود، غير مقبول، مغضوب عليك، لأنك من المشركين الذين إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل فهم في نار جهنم خالدين فيها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع الإخلاص، وكل يراقب نيته في عمله الصالح، مثل ما نقول حنا كلنا أبخص بنفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الخطبة الأولى حول ما يتعلق بأهمية عبادة الإخلاص مع ضرب أمثلة، وسأفصل في ذلك في الخطب القادمة إن يسر الباري سبحانه وتعالى. اللهم انصر إخواننا وأهلنا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم انصر إخواننا وأهلنا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم انصر إخواننا وأهلنا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وحد صفوف إخواننا في سوريا. اللهم وحد كلمتهم على ما يرضيك. اللهم عليك بكل غدار وخوان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أراد بأمننا بأمنهم وأهلهم وأموالهم وديارهم سوءا. اللهم عليك بمن أراد بأهلهم وأمنهم وديارهم وأموالهم سوءا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى وجنبهم عذاب النار. اللهم ارحمهم كما رحمونا صغارا. اللهم ارحمهم كما رحمونا صغارا. اللهم ارحمهم كما رحمونا صغارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.